أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي. الكلام في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز، وقع الخلاف بينهم في ذلك، فذهب بعضهم إلى الجواز كأغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا يرحمكم الله، وهذا ما عليه جماعة من محققي المتأخرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا. ثم بعد ذلك يستعرض المصنف رحمه الله توضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي الاجتماع والواحد والجواز. المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي، تحرير محل النزاع. واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا، أولهم الفضل ابن شاذان رضوان الله تعالى عليه على ما هو المعروف عنه. الفضل بن شاذان هو الفضل ابن شاذان ابن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري، هو الفضل بن شاذان ابن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، ثقة. صنف كتبا كثيرة، وذكر الكشي أنه صنف 180 كتابا. طريق الصدوق إليه ضعيف، طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان ضعيف، وللشيخ شيخ الطوسي رحمه الله، وللشيخ إليه يعني إلى الفضل بن شاذان، وللشيخ إليه ثلاث طرق. الصحيح منها فقط طريقه إليه في المشيخة، للشيخ إلى الفضل بن شاذان ثلاث طرق، الصحيح من هذه الثلاث طرق الصحيح منها فقط طريقه إليه في المشيخة. روى 575 رواية، 575 رواية، منها عن الرضا عليه السلام. روى بعنوان الفضل بن شاذان النيشابوري، أيضا روى بعنوان الفضل بن شاذان النيشابوري أيضا. على كل حال هذا مختصر الكلام حول الفضل بن شاذان رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وعليه جماعة من محققي المتأخرين. من جملتهم محقق الأردبيلي رحمه الله، سلطان العلماء المحقق الخنساري وولده المحقق والفاضل الكاشاني والسيد الفاضل صدر الدين وغيرهم، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، وذهب إلى الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا. يقول رحمه الله: وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الأشاعرة، لأن التكليف هنا نفسه محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد، وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وفاق بين الجميع. إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم وما معناه؟ عليكم. فيما يتعلق أولا بالتكليف المحال والتكليف بالمحال، كنت قد بينت ذلك في بعض مباحث النذر، في بعض مباحث النذر في عند قول المصنف رحمه الله هناك أن يكون النذر مقدورا للناذر. بينت هناك من أن التكليف المحال محمول على نفس التكليف، فالتكليف بذاته محال كالجمع بين النقيضين واجتماع الضدين، والتكليف بالمحال هو تكليف ممكن في نفسه وبذاته، إلا أنه يستحيل وقوعه من المولى عز وجل، هذا ظلم بسير، كالطيران في السماء والمشي على الماء وأحياء الموتى ونحو ذلك. والحاصل أن التكليف المحال محاليته ناشئة من ذات التكليف، والتكليف بالمحال محاليته ناشئة من متعلق التكليف لا من ذات التكليف ونفسه، وذلك من جهة عدم قدرة المكلف على الامتثال. فلو اجتمع الأمر والنهي على شيء واحد كالأمر بالصوم يوم الجمعة مثلا والنهي عن الصوم يوم الجمعة، فهذا تكليف محال. إضافة إلى أنه تكليف بالمحال أيضا، يعني فيه جانبان: الجانب الأول تكليف محال، الجانب الثاني تكليف بالمحال. أما التكليف المحال فلأن اجتماع الأمر والنهي هو اجتماع الضدين وهو مستحيل، فهو بذاته تكليف محال. وأما أنه تكليف بالمحال فلأنه لو فرض إمكان اجتماعهما فإن المكلف لا يمكنه امتثالهما لعدم قدرته على الجمع بينهما. الأشاعرة جوزوا التكليف بالمحال. أما فيما يتعلق بالتكليف المحال فلا خلاف عند الجميع في استحالة تحقق التكليف المحال حتى من قبل المولى عز وجل، ومرجعه إلى العجز في المقدرة. يقول المصنف رحمه الله: لأن التكليف هنا نفسه محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد. إخوان، هذا مرجعه إلى ما يكشف عنه من مبادئ وملاك. عندنا محبوبية ومبغوضية، وهما ضدان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. فإما المحبوبية فقط وإما المبغوضية فقط. فإذا بلحاظ ما يكشف عنه من ملاك ومبادئ، ملاك مصلحة ومفسدة، يحصل التضاد بينهما. مبادئ مثل محبوبية ومبغوضية، وهما ضدان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. فإما المحبوبية فقط وإما المبغوضية فقط. طبعا المحبوبية والمبغوضية هما من مبادئ الوجوب والحرمة، من مبادئ الوجوب والحرمة. وكذلك الإرادة والنفرة، يعني الكراهة، الإرادة والنفرة أيضا. قل إرادة ونفرة أو إرادة وكراهة، أليس ضدين؟ هذان من مبادئ الوجوب والحرمة. كذلك التضاد في مرحلة إرادة الجعل والتكليف، كذلك التضاد في مرحلة إرادة الجعل والتكليف. بمعنى هكذا، بمعنى أن غرض المولى عند جعل الحكم وتشريعه من بعث وتحريك، هذا غرض ماذا؟ غرض الوجوب. ومن زجر وردع، هذا غرض ماذا؟ غرض الحرمة بين هلالين. فإذا وكذلك التضاد في مرحلة إرادة الجعل والتكليف، بمعنى أن غرض المولى عند جعل الحكم وتشريعه من بعث وتحريك، هذا غرض الوجوب. ومن زجر وردع، هذا غرض الحرمة. وكل من البعث والزجر أو التحريك والردع ضدان لا يجتمعان. نعم، الأحكام الشرعية في نفسها لا تضاد بينها، الأحكام الشرعية في نفسها لا تضاد بينها، لماذا؟ لأنها اعتباريات محضة، لأنها اعتباريات محضة. خذ أمانة للمولى أن يعتبر الوجوب والحرمة في أن الواحد ما في منه. نعم، الأحكام الشرعية في نفسها لا تضاد بينها لأنها اعتباريات محضة، والاعتبار سهل المؤونة، والاعتبار سهل المؤونة، فالتضاد ناشئ من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. الملاك والمبادئ، ها، من هناك جاء التضاد. أما الأحكام الشرعية في نفسها فلا تضاد بين اعتباريات هذه، والاعتبار سهل المؤونة. نعم، التضاد من أين نشأ؟ نشأ من مقامين: مقام المبدأ ومقام المنتهى، أو من حيث المبدأ يعني عالم الملاك والمبادئ، ومن حيث المنتهى الذي هو ماذا؟ عالم أو مقام الامتثال. ومن شاء تفصيل ذلك فليراجع ما تقدم منا في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. بالنتيجة هذا خلاصته، يعني واضح. هناك كلام للمقدس السيد الخوئي رحمه الله تعالى لا بأس بقراءته. يقول رحمه الله تعالى في محاضرات في أصول الفقه المجلد الرابع صفحة 164 و165، يقول: إن عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حرره الأصحاب قديما وحديثا يوهم كون النزاع فيها في هذه المسألة كبرويا، بمعنى أن موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ومحمولها الجواز. شفتوا كيف الحكم؟ أو الامتناع. فإذا موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، الموضوع المحمول الجواز أو الامتناع. يقول: بمعنى أن القائلين بجواز الاجتماع يدعون أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بدعوى أنه لا مضادة بينهما، ومعه لا مانع من اجتماعهما في شيء واحد. طبعا سيأتي توضيح المراد من هذه المضادة، وتوضيح المراد من عدم المضادة. والقائلين بالامتناع يدعون استحالة اجتماعهما فيه بدعوى وجود المضادة بينهما. وعليه فمرد النزاع، يعني مرجع النزاع، وعليه فمرد النزاع في المسألة إلى دعوى المضادة بين الأحكام الشرعية بعضها مع بعض وعدم المضادة. فعلى الأول يعني على المضادة لا مناص من القول بالامتناع، وعلى الثاني عدم المضادة لا بد من القول بالجواز. والتحقيق أن النزاع في هذه المسألة لا يعقل أن يكون كبرويا بداهة، استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مطلقا، حتى هذا توضيح الإطلاق، حتى عند من يجوز، حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري، وذلك لأن اجتماعهما في نفسه محال، لا أنه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى معا على جميع، طبعا فضلا عما ذكرته من غير المبغوضية والمحبوبية، لا أنه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى معا على جميع المذاهب والآراء، فما ظنك بغيره، يعني بغير من لا يجوز، بغيره بمن؟ غير الأشعري الذي لا يجوز التكليف بالمحال فضلا عن ماذا؟ عن التكليف المحال. وعلى الجملة واضح؟ فلا شبهة في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتى عند القائل بجواز الاجتماع في المسألة، فإنه إنما يقول به بملاك أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان. من هو المعنوان؟ هذا المجمع اللي حصل فيه ماذا؟ التصادق. بملاك أن تعدد العنوان، عنوان الغصبية، عنوان السلاطية، الصلاة في المكان المقصود، واضح؟ بملاك أن تعدد العنوان يوجب ماذا؟ تعدد المعنوان. وحينئذ هذا أمر على حدة لا يسري إلى هذا، وهذا نهي على حدة لا يسري إلى هذا. لا يسري حكم النهي إلى ماذا؟ لا يسري حكم النهي إلى ماذا؟ إلى من طبق عليه متعلق الأمر. إذن وعلى الجملة فلا شبهة في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتى عند القائل بجواز الاجتماع في المسألة، فإنه إنما يقول به بملاك أن تعدد العنوان مثل عنوان الغصبية، عنوان الصلاطية، الصلاة في المكان المقصود، أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان. فالمجمع، المجمع متعدد وليس متحدا. نعم لو كان متحدا يأتي الكلام أنه ماذا؟ يمتنع ولا يجوز، إلا أن تعدد العنوان، عنوان السلاطية، عنوان الغصبية، وإن اجتمع الصلاة في المكان المقصود صلي لا تقصد، إلا أن تعدد العنوان يوجب ماذا؟ تعدد المعنوان. فالمجمع متعدد وليس متحدا. يقول رحمه الله وأما مع فرض وحدته، وحدة ماذا؟ المعنون يعني المجمع، وأما مع فرض وحدته فلا يقول بالجواز أصلا. فإذا لا نزاع في الكبرى، والنزاع في المسألة إنما هو ماذا؟ في الصغرى. وبيان ذلك هو أن الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة مثلا، والنهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب مثلا، وقد اتفق في الخارج، سبحان الله، في الخارج اتفق ماذا؟ انطباق الطبيعتين على شيء واحد، مثل ماذا؟ يقول وهو الصلاة في الأرض المقصودة، هو غصب وهو صلاة، واضح؟ فعندئذ يقع الكلام في أن النهي المتعلق بطبيعة الغصب هل يسري منها، يعني هل يسري من طبيعة الغصب إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج أم لا؟ إلى ما تنطبق على هذا الفرد المصداق في الخارج، هل يسري منها النهي، هل يسري منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج أم لا؟ ومن الواضح جدا، يقول أن سراية النهي من متعلقه، يعني من متعلق النهي، شو متعلق النهي؟ طبيعة الغصب. ومن الواضح جدا أن سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، شو متعلق الأمر؟ طبيعة الصلاة. إلى متعلق الأمر ترتكز على نقطة واحدة، وهي اتحاد المجمع، يعني المعنون، وكونه موجودا بوجود واحد، وإن كان العنوان متعددا. واضح العنوان ماذا؟ متعدد، عنوان الصلاطية وعنوان الغصبية. لكن المشكلة أين تكمن؟ في أن المجمع متحد، كونه موجودا بوجود واحد، كما أن عدم السراية، يعني عدم سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، كما أن عدم السراية يرتكز على ماذا؟ يرتكز على تعدد المجمع، وكونه، يعني كون المجمع يعني المعنوان، وكونه موجودا بوجودين. ليش؟ لمكان تعدد العنوان، تعدد العنوان يوجب ماذا؟ تعدد المعنوان. إخوان، هناك رأي آخر كان المصنف رحمه الله قد استعرضه، الشيخ المظفر يعني رحمه الله قد استعرضه وجعله أحد الرأيين اللذين يكونان مستند القائل بالجواز، هو أن القائل بالجواز قد يرى أن العنوان الكلي بنفسه هو متعلق التكليف، ولا يسري الحكم إلى المعنون، ولا يسري الحكم إلى المعنون، يعني العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون. فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، كما سيأتي هذا إن شاء الله. فلا يمتنع الاجتماع، أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد. لماذا؟ لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد،
ذكرنا العنوان بنفسه هو متعلق التكليف، يعني لا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون، لا يسري الحكم إلى ماذا؟ إلى المعنون. فالعنوان متعدد، واضح متعدد العنوان، وكل حكم من الحكمين متعلق بماذا؟ متعلق بواحد من العنوانين. اللي المجمع خلي واحد، أصلا المجمع لم ينصب عليه الحكم، كما أن المجمع غير محكوم بأي حكم، لا ابتداء ولا سريانا، لأنه يسري إليه الحكم. لا هذا إن شاء الله سيأتي، بس قلت خلوا بينكم. ثم قال السيد الخوئي رحمه الله: فالنتيجة هي أن مركز النزاع في هذه المسألة ونقطة الخلاف فيها بين الأعلام والمحققين إنما هي في أن، طبعا مجرد ما تفرضوا يا إخوان في تعدد معنوان انتهى، ما في صراي، هذا آخر حكم وهذا آخر حكم، واضح؟ خلوا ببالكم ها. فالنتيجة هي أن مركز النزاع في هذه المسألة ونقطة الخلاف فيها بين الأعلام والمحققين إنما هي في أن المجمع لمتعلقي الأمر والنهي كالصلاة في الأرض المخصوبة مثلا في مورد التصادق والاجتماع، يعني الالتقاء ما شئت فعبر، هل هو موجود واحد حقيقة وبالذات وأن التركيب بينهما اتحادي؟ وإذا اتحاد انتهى بعد يمتنع الاجتماع، أو لا، أو هو متعدد كذلك يعني حقيقة وبالذات، وأن التركيب بينهما انضمامي، يعني انضمامي من طبيعتين متغيرتين، وهذا سيأتي يا إخوان بالدقة العقلية كذلك. نعم العين الباصرة عن ذلك قاصرة، وسيأتي توضيحه، عرفان لا يكون واحد، هذا خلوا فيه. فمرد القول بالامتناع في المسألة إلى القول باتحاد المجمع لهما في مورد التصادق والاجتماع، إذ على هذا لا محالة يسري النهي من متعلقه، يسري إلى ماذا؟ إلى ما ينطبق عليه المأمور به في الخارج، حط سطر تحته. فإذا يلزم انطباق المأمور به على المنهي عنه فعلا، وهذا محل. فإذا القول بالامتناع. طيب ومرد القول بالجواز، ومرد القول بالجواز فيها في هذه المسألة إلى القول ماذا؟ بعدم اتحاد المجمع. لا، المجمع متعدد، المعنوان متعدد، وعليه فلا يسري النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. وقد تحصل من ذلك بوضوح أن النزاع في مسألتنا هذه ماذا؟ صغروي، ولا يعقل أن يكون كبرويا. يقول المصنف رحمه الله: إذا كيف صح هذا النزاع من القوم وما معناه؟ والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث في توضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على